أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا يتعين منافعه. هذا هو الحكم الثالث من أحكام العوض. بعد أن تعرض للعوض، تعريف العوض، بعض المسائل، تعرض إلى جملة من الأحكام وذكر خمسة أحكام. هذا هو الحكم الثالث، بأن العوض لا تتعين منافعه. فماذا يعني لا تتعين منافعه؟ يعني لا تتعين في شيء معين، لا تتحدد في شيء معين، بخلاف الثواب. يجمع العوض والثواب أن تحصل بهما الشهوة، اللذة. طبعا مش قصدنا بالشهوة يعني خصوص الشهوة لنفترض الجنسية أو شهوة الأكل. شهوة يعني بالمعنى اللغوي، بالمعنى الأخلاقي، ما يشتهيه، بمعنى جلب الملائم، هذا هو الشهوة. قال: الثواب ينبغي أن يتعين، يعني أن يكون من جنس ما يستلذ به في الدنيا، بينما العوض ينبغي أن يكون مما يشتهيه، ينبغي أن يكون مما يلتذ به، لكن لا يشترط أن يكون في العوض. نحن بحثنا في الأعواض، لا يشترط أن يكون متعينا في سنخ الأمور التي يستلذ بها في الدنيا. فإذا هذه الخلاصة الفكرة، لكن هو دليل، ما هو دليل؟ أما بالنسبة للثواب، الفكرة صارت واضحة. لنفترض زيد يستأنف مولانا دينه معبود الأكل والشرب، جيد، هذا ينبغي أن يكون ثوابه مثلا من سنخ ما يشتهيه، جيد. أما إذا زيد تألم، عوضه في الآخرة الذي يعوضه به الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون من سنخ الأكل والشرب؟ يقول لا. الدليل ما هو؟ دليل الثواب هو عبارة عن الإنسان. الثواب يكون على الطاعات، الإنسان يتحمل الطاعات. لماذا؟ لأجل هذه الأمور. يعني مثلا بيقول لك بفعل هذا الأمر، ولا لأنه بالجنة مش هيك بيصير فيهم الأخوان، والله بالجنة في حور، قصور، أنهار من لبن وعسل، وا يعني الأمور هذه التي يطلبها. إذن ثواب الطاعات ينبغي أن يكون ملائم لما هو يطلبه في الدنيا، لأنه يتحمل الطاعات ومشقة الطاعات لأجلها، لأجل الوصول إليها. بينما العوض ليس هكذا. أضف إلى أنه في العوض، قلنا في الجلسة السابقة، لا يجب إعلام صاحب العوض بالعوض، فممكن أن يستفيد من العوض ويستأنس بالعوض ولا يعلم أن هذا العوض عوض لذلك الألم. خب، إذا كان هكذا ويجوز أن يعوض بأمر لا يعلم أنه عوض ذلك الألم، فجاز أن يعطى عوضا ليس من سنخ ما هو مستأنس به في الدنيا. هذه خلاصة الفكرة. أقرأ ثم أقرأ من خارج الكتاب قليلا. قال: ولا يتعين منافعه. أقول هذا حكم ثالث للعوض، وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصال العوض في منفعة معينة دون أخرى، بل يصلح توفيته. جيد، ما بعرف أن إذا كل النسخ عند الإخوان هيك، توفيته عندك، توفيره، جيد. حتى بالبحث السابق بآخر مقطع عندك بتوفيره بالسطر الثاني من عبارة الشارح: لا يجب إشعار مستحقه بتوفيره. هكذا بنسخ توضيح المراد أيضا. على كل حال، كان هذا إذا نسخ موجودة ينبغي أن يشار إليها بكتابنا. إذن يقول: بل يصلح توفيته أو توفيره، يعني يجعله في وفرته، بكل ما يحصل فيه شهوة. شهوة شو يعني؟ يعني بكل ما يستلذ به، هذه بكل ما فيه يحصل، بكل ما يحصل فيه شهوة. يعني سواء كانت من سنخ ما سيأتي بعد سطر، يعني من جنس ما ألفه أم لا. ولذا قال مباشرة: بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض، وهذا بخلاف الثواب، لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه. إذن بالثواب ينبغي أن يكون من جنس ما ألفه، أما تلك شهوة لكن ليست ضرورة أن تكون من جنس ما ألفه، كالأكل والشرب واللبس والمنكح، لأنه دليل، لأنه رغب به في تحمل المشاق، ما هو رغب لأجل هذه، كان يقوم يصلي بالليل لأجل هذه، كان يتحمل كل هالأمور لأجل هذه. بخلاف العوض فإن قد بينا أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض، هذا دليل بالنسبة للعوض، لأنه قلنا لا يجب أن يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألم، فإذا لا فإذا ليس من الضروري أن يعلم أن هذا عوض لذلك الألم، فجاز أن يكون العوض بكل ما يشتهي. ولذا قال: فصح إيصاله إليه بكل منفعتين. كما ذكرنا سابقا بأن هذه يعني هاي الأمور مفترض رجوع فيها للآيات وللروايات بشكل واضح جدا، هذا أولا. ثانيا لا ينبغي النظر فيها وقياسها على الحالات العادية للأشخاص، يعني إذا أغلب الناس لنفترض تذهب وراء المأكل والمشرب ما بعرف شو هالمسائل، هذا مش معناته كل إنسان هكذا، في بعض أشخاص أصحاب الهمم أصلا هاي كل الأمور مش هيك، يعني ما بينظروا لإلها، كما ورد يمكن بإحدى المناجات 15: يا دنياي وآخرتي، يعني الدنيا والآخرة هي أنت، لا الأكل ولا الشرب لا الجنة ولا الحور ولا القصور. على أي حال السيد هاشم الطهراني يستشكل على هذا الكلام بجملة من الإشكالات، لا بأس أني حابب أقرأ شوي صغيرة يعني حتى نطعم كلامنا بحثنا بشيء حتى ما أتركه، وإن شاء الله بنرجع منكمل. يعني بيستشكل إشكال أول، إشكال ثاني، إشكال ثالث، بالإشكال الرابع يقول أن ملاذ الجنة ونعيمها لا تقاس بملاذ الدنيا ونعيمها. طبعا قبل ما كمل، أثناء مطلب اللي بيذكره يشير يعني يمر بيمرق شيء قد يكون وجها لكلام المتكلمين، لكلام علامة الحلة وخاج نصير، ولذا هو بيذكره وبيرجع بيرد عليه. وطبيعة الطريقة اللي نحن تعودناها من علمائنا اللي هي الطريقة العلمية، انه قد ما فيك انت بتقوي قول بعدين بتحاول، مش مباشرة بتذهب. فاذا كان له وجه ممكن ان يبنى اي قول باي نقاش، اذا بيقدر واحد يقويه يذكر له وجه بيقويه، حتى بعدين لو مرتضى هذا مقتضى الانصاف هيك بقول يمكن ان يستدل عليه بهالدليل بهالدليل بعدين برده، وليست أنها مجرد يعني دعوة. يقول الرابع، الإشكال الرابع، أن ملاذ الجنة ونعيمها لا تقاس بملاذ الدنيا ونعيمها، ولا دليل على أنها من جنسها. وفي الآيات الشاملة على الفواكه والحور وغيرها، والآيات الشاملة على الفواكه والحور وغيرها لا تدل على أزيد من الاشتراك في المفهوم، وأن أهل الجنة يستلذون بها ويبتهجون منها، وأما بحسب الحقيقة فلا دليل على الاتحاد فيها، بل الآيات والأخبار الكثيرة الناطقة بانتفاء خواص أشياء الدنيا عنها من القدرات والكثافات والتبعات والاحتياج في حدوثها إلى مقدمات دالة على اختلافها، هذه الأمور كلها دالة على اختلافها معها في الحقيقة، أصلا حقيقة الأشياء هناك ليست كحقيقتها هنا. الخامس، الإشكال الخامس، أن العقلاء يتحملون المشاق رجاء ما وعدهم الآمر بالتحمل من المنافع والفوائد، مع عدم علمهم بجنسها وكمها وكيفها. بكفي أنه يوعدك بأنه لك شيء عظيم فتتحمل، العاقل يتحمل، لأنه الذي يعد أصدق الصادقين وأكرم الأكرمين الذي لا تنفد خزائنه أصلا. العقلاء يتحملون المشاق رجاء ما وعدهم الآمر بالتحمل من المنافع والفوائد مع عدم علمهم بجنسها وكمها وكيفها. عم بيحكي عن الثواب والأساس الثواب. ما هو العوض عمله أوسع، العوض عمله أوسع، ما عندناش كلام فيه. العوض جعله بكل شيء ولو بلذة اللقاء. جيد كيف؟ المشكلة الأكثر بالثواب. الثواب قيد أن يكون بالجنس إن كانوا معتقدين بصدق الواعد وكثرة عطائه وعلو كرمه، كما أشير إليه بقوله تعالى، يقول حتى في القرآن في إشارة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول حسن القرآن يشير إلى أنه جزاء بما كانوا يعملون، أصلا لا تعلم ما أخفي لهم. وقال الطبرسي في مجمع البيان ذيل الآية، يعني ذيل هذه الآية، وقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني في شيء ليس من سنخ ما تألفه، أرفع من هيك بكتير. إلى أن يقول في الأخير، حتى ما طول كتير: إن قلت. لا بأس، هيدي بنقراها لأنه فيها وجه. قلت لكم أثناء الكلام بمر وجه. يقول: إن قلت روية في البحار باب الجنة عن تفسير القبي رحمه الله، ذي القول تعالى. على فكرة ما ألطف هيك بين قوسين، ما ألطف وأجمل وأدق أنه يقرأ العالم الروايات ويأخذ كل رواية بحطها ببابها من الكتب الدرسية، يعني مش بمر عليها لأجل شو؟ أنه عم بيطالع الرواية. روية في البحار باب الجنة عن تفسير القمي رحمه الله، ذي قوله تعالى: وزربي مبثوثة قال: كل شيء خلقه الله في الجنة له مثال في الدنيا إلا الزرابي فإنه لا يدرى ما هي. إن قلت، جيد قلت، يعني شو المقصود من هذه إن قلت؟ إذن فواكه الجنة كفواكه الدنيا لها مثال، كل شيء خلق الله في الجنة له مثال في الدنيا. إذن تفاح هناك بيشبه التفاح هون، المانجا هناك بتشبه المانجا هون، وقس على ذلك. يقول: قلت إن المماثلة في الاصطلاح هي الاتحاد في الحقيقة، وأما في العرف، يعني ما تفهم المماثلة اللي بتدرسه بالمنطق والفلسفة، هذه المماثلة العرفية، وأما في العرف فأعم من ذلك. النتيجة بيعطي خلاصة سطر وثلاث كلمات: فالحق أن الموعود ثوابا هو الجنة، وهو فوق ما يتمناه الإنسان، وليس من جنس ما ألفه في الدنيا، وإن سمي بأسمائه. يعني حتى لو قلنا مش عارف شو طعام وشراب وأكل وكباب ومشاوي ومش عارف شو، لكنها أرفع. قال: ولا يصح إسقاطه. هذا الحكم الرابع. هذا الحكم الرابع أخواننا الكرام، خاجي نصير يقول ثلاث كلمات: لا يصح إسقاط العوض، لا يصح إسقاطه، إسقاط العوض. الآن عندنا مثالان، لأنه طار العوض يكون على الله، طار العوض يكون على الإنسان. العوض على الله بالموارد الخمسة التي تقدمت معنا، العوض على الإنسان مثل الظالم. إذن طار العوض على الله، إذن الله تبارك وتعالى يعطي العوض لزيد. تارة ظالم ظلم زيد، فالظالم عليه أن يعوض على زيد. هذا العوض الذي لزيد هل يصح إسقاطه؟ قاضي القضاة وأبو هاشم وخاجي نصير، خاجي نصير بحسب فهم العلامة. ليش؟ لأنه سابقا خدوها قاعدة أنه قد تشرح كلمات خاجي نصير ببعض الموارد بخلاف ما فهمه العلامة، ولذا الآن بعد ما انتهي من هذا البحث بنقلكم كلمة صغيرة للسيد هاشم، يقول أنه احتمال يكون قصده خاجي نصير شيء تاني. جيد، إذن عندنا عوض صاحب العوض، صاحب الحق اللي هو بالمثلين زيد، هل يصح أن يسقط العوض؟ المصنف أبو هاشم قاضي القضاة قالوا لا. أما أبو حسين البصري قال إذا كان العوض على الظالم يصح الإسقاط، أما إذا كان العوض على الله لا يصح الإسقاط. العوض على الظالم، هذا الظالم ظلمه لزيد، راح أحد تحت منبركم الشريف، كان واحد منكم عم يعمل محاضرة حكى عن الظلم، آثار الظلم، شو بتعمل بالإنسان بدينه بذريته بي 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 بي، قامت راحت السكرة، رجعت الفكرة تاب لله، رجع هذا الظالم لعند زيد، طلب منه، طلب أن استحله، قال له اجعلني في حل من هذا الظلم. فيقول أبو هاشم بأن أبو الحسين، عفوا أبو الحسين البصري، يقول إذا زيد أحله لهذا الظالم يسقط العوض من حق من هذا الظالم. أما بالنسبة إلى الله يقول لا معنى لإسقاط العوض عن الله، لأن الله تبارك وتعالى مهما أعطى لا تنفد خزائنه، فأن تقول له أسقطت العوض يا الله عنك، شو يعني كيف تركبها؟ ولذا يقول إسقاط العوض لا ينتفع به الله، بخلاف الظالم إسقاط العوض ينتفع به، لأنه إذا بده يعطي من حسناته، إذا أسقطت العوض يعني بعده حسناته لم تنقص. إذن الخلاصة، أبو الحسين البصري قال يصح إسقاط العوض عن الظالم جيد، ولا يصح إسقاط العوض عن الله. أما قاضي القضاة وأبو هاشم وخاجي نصير قالوا لا يصح الإسقاط. خب لماذا لا يصح الإسقاط؟ ما هو الدليل الذي ذكره قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلة لإثبات أنه لا يصح الإسقاط؟ قال إذا أراد أن يسقط، طبعا دليل لا يصح الإسقاط مطلقا، لكن إذا كان لا يصح الإسقاط عن الظالم فبالأولى لا يصح الإسقاط عن الله تبارك وتعالى، لأنه الخصم لإلهن الذي هو أبو الحسين البصري قال لا يصح الإسقاط عن الله. جيد؟ إذن ما هو دليلك يا قاضي القضاة؟ قال لأنه إذا أراد أن يقول للظالم أعطني عوضي الآن، بيعرف ما هو العوض، يعرف مقداره، يعرف جنسه، بيعرف ما بيعرف، ولذا لا يصح الإسقاط. لو قال له أعطني العوض، هذا الظالم ظلمه، نعوذ بالله مثلا ضربه كف، قال له أعطني العوض، ما هو العوض؟ ما دام لا يعرف ما هو العوض ولا يعرف مقداره ولا يعرف جنسه فلا يصح أن يسقطه. جيد؟ طبعا فيش ملازمة، فيش ملازمة، ممكن أني ما بعرف شخص سرق لي من... طبعا نحن هلأ خرجنا برات الكتاب، نحن بنعرف بالفقه، ممكن واحد يقول لك لنفترض مثلا والله هذه شائعة، هذه مرة صارت عندنا، واحد حط لي ورقة تحت الباب قال لي كنت عم بياخد واي فاي من عندك فسامحني. جيد؟ فما بعرف قديش صح ولا لا، إذا بدي طالبه ما بعرف قديش، ولكن لا يصح الإسقاط إلا أبرأت لك ذمتك، بصحة إلا الواحد أبرأت لك ذمتك. إذا ما في تلازم بين أنه لا نعرف المقدار، لا نعرف لا نعرف لا نعرف، ممكن واحد يقول لي أخذت من أموالك شيء من 10 سنين بس ناسي شو أخذ، أموال غير أموال شيء ما بعرف، سامع بقول له سمحتك أسقط. ولذا هذا الدليل ضعيف، ومن هنا يتصدى العلامة الحلي أعلى الله مقامه ويدلي بدلو، فيقول يخالف الخاجي نصير بشكل واضح جدا، ببعض الموارد كان يعلي يقول في النفس شيء من هذا الكلام، هنا لا، قال أنا ما بقبل بهذا الكلام، العوض يصح إسقاطه. طبعا أثناء كلام قاضي القضاة ضرب مثال الولد، لما شو ضرب مثال؟ قال لما أني ما بعرف العوض كم حتى أطالب به، فنتيجته أصبح كالولد، الولد لا يصح أن يسقط لو كان له أموال، ولي الذي يسقط هو لا يصح أن يسقط، صح؟ فإذا نتيجتنا بتصير كالولد، كما أن الولد غير البالغ لا يصح أن يسقط فكذلك نحن لا نصح أن نسقط، جعل هذه المفارقة. جاء الدور العلامة الحلي، العلامة الحلي قال هذا الكلام غير تام، شرائط الإسقاط متوفرة، يشترط شرطين في الإسقاط، الشرط الأول هلأ نجعلهم شرطين أو ثلاثة مش مهم، أولا أن يكون لي حق، أصلا هذا هو محل البحث، أن العوض حق، قلنا سابقا مستحق مقابل خرج التفضل، نفع مستحق، إذن هو حق. خب جيد، هذا واضح، فينا ما نجعلوش شرط. في إسقاطه منفع، أنا إذا أسقطت عن طرف الآخر، سؤال عن الظالم الآن، فلنتكلم عن الظالم، إذا أسقطت ما في منفعة للظالم؟ والله في منفعة. الأمر الثاني، ويمكن نقله، يمكن نقله. لماذا يمكن نقله؟ يعني يمكن أقول للظالم أني قديش بدي منك مثلا، إذا أنا عندي حق بشحط شغل، يمكن أن أقول هذا الحق أعطيه لفلان. ما بيصير هيك أحيانا بالحوالة؟ يكون لي في ذمة شخص أحيل فلان على ما في ذمة، جيد؟ أجعل بلا ما تكون لإلي بحولها إلى ذمة شخص آخر. إذن يمكن النقل، أقول له أخي أنا ما بدي، بدك تعطيني إياه، أعطي نص لفلان، أعطيهم كلهم لفلان. إذن شرائط الإسقاط متوفرة بالنسبة للظالم، إذا كانت متوفرة فيمكن الإسقاط عن الظالم. أما بالنسبة للصبي، يقول الشرع تعبدنا، ولولا تعبد الشرع لكان يمكن للصبي أن يسقط حقه، لولا الحكم الشرعي. إذا عندنا صبي مميز عمره 12 سنة، يعرف بأنه ابن الجيران أخذ له مثلا مقدار الدين، أخذ من جيبته لنفترض 10 دولار، ويعلم لو ذكر عدة شيء بتلك العبارة، أنه إذا وهبوا يعني أسقط له إحسان إليه، وإذا وهبوا 10 دولار أنه ما بدي إياها، ما في ضرر لا عليه يعني على هذا الصبي ولا على ذلك الشخص، جيد، ما لح يتضرر. وهذا الفعل يصدر من الصبي باختياره. لو فرضنا الشرع جوز للصبي أن يسقط حقه كالكبير، ألم نكن نلتزم؟ كنا التزمنا غاية الأمر، الحكم الشرعي هو اللي قالنا لا. إذن لا ينبغي أن تقيس بحثنا على من؟ يا قاضي القضاة، على الصبي. تقول فنصبح كالصبي، لا، نحن مش كالصبي. الصبي لحكم شرعي لم يصح الإسقاط، وإلا شرائط الإسقاط متوفرة فيه إذا علم الدين واوا. فالخلاصة، يقول العلامة الحلي، يقول أنا أقول الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، أقول يصح أن يسقط صاحب العوض عن الظالم، شو المانع؟ كل الشرائط متوفرة. انتهينا، نأتي إلى الله، ويقول بالنسبة لله عز وجل أيضا يمكن تحويل نتيجة مقتضى كرم الله، مش إسقاط، جيد، إن التحويل. لنفترض إنسان يستحق، ولكن شاهد بيعرف صاحبه بحاجة والله لجملة من الحسنات، يحول يا رب يا كريم هذا العوض اللي أنت جعلت لي إليه، أنا وهبه لفلان، أعطي لفلان، يصح أم لا يصح تحويله؟ يصح تحويله إلى شخص آخر أيضا. ولذا ما في مانع، ليس إسقاطا، ولكن شيء يشبه، شو يشبه؟ عملية الإسقاط، يعني سقط عني، فبصير عملية أشبه بتحويل. هذا رأي العلامة، بترك شيء للعبارة، والمطلب سهل إن شاء الله تعالى. يقول ولا يصح إسقاطه. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته، لا الإسقاط ولا الهبة. هبته ممن، هذا التعبير تعبير فقهي، هبته ممن يعني إلى من، باستعمالاتنا نحن، هبته إلى من، هبته ممن يعني إلى من وجب عليه. لذا زيد بالنسبة الواجب العوض على من؟ على الظالم. لا يصح أن يهب الظالم إلا وهبت لك العوض الذي لي في ذمتك وهبتك إياه. هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه لا يصح إسقاطه إلا أفرقت لك ذمتك أو وهبتك إياه، ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء وجب عليه، سواء في الدنيا لا يصح والآخرة لا يصح، هذا أولا، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. إذن هو الجماعة مطلقا قالوا إسقاط العوض لا يصح، لا في الدنيا لا في الآخرة، لا إذا كان العوض على الله عز وجل، ولا إذا كان العوض على الإنسان. هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة، نقطة. وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا، مش عليه تعالى، إذن بين إنسان وإنسان يصح إسقاط العوض، أما مع الله لا، كما سيقول بعد سطر. متى يصح إسقاط؟ إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله، يعني وجعل المظلوم الظالم في حل، فيصح. فإذا بيناتنا نحن يصح الإسقاط. طب مع الله عز وجل يقول لا، لأنه ما في منفعة، هذا بخلاف العوض عليه تعالى. إذا كان العوض على الله تبارك وتعالى فإنه لا يصح، فإنه لا يسقط. لماذا؟ لأنه أسقط عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به. فإذا لابد أن يصل العوض إلى صاحب العوض، لأنه لا معنى للإسقاط. واحتج القاضي الفلان، يعني قاضي القضاة، لأنه أحيانا تتذكروا مر معنى القاضي على القاضي أبو بكر الباقلاني، ولكن هنا الألف لام عهدية إشارة إلى فقط قاضي القضاة. واحتج القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه، إذا قال له أعطيني العوض للظالم، ولا على المطالبة به، ولا يعرف مقداره كم هو، ولا صفته، فصار كالصبي المولى عليه، لا يصح له إسقاط حقه عن غريمه. والوجه عندي، العلامة يقول أني أما أني شو رأيي، والوجه عندي جواز ذلك، لأنه حق، لأنه حقه. أول شيء حق، طب جيد، هذا ليس شرطا، لأن العوض هو حق، وفي هبته نفع للموهوب إذا وهبه لهذا الظالم. ألا ينتفع الظالم؟ ينتفع. هذا أولا. ثانيا، ويمكن نقل هذا الحق، يمكن أن أقول هذا حقي ولو في الذمة، لكن يمكن نقله، أقول هذا اللي في ذمتك نقلت ما في ذمتك، لنفترض ما تعطيني إله أعطيه لشخص آخر، ويمكن نقل هذا الحق إليه، فكان يعني الإسقاط جائزا. ومثال الصبي يقول والحمل على الصبي غير تام، لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية، مقتضى المصالح الشارع منعه من التصرف. ولولا، حتى أن لولا الشرع، لو لم يكن هناك حكم شرعي، لجوزنا من الصبي المميز، جوزنا ماذا؟ لجوزنا من الصبي المميز يعني الإسقاط. لولا الشرع لجوزنا الإسقاط، لكن متى نجوز الإسقاط من الصبي؟ طبيعي ضمن شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال إذا علم دينه، إذا هذا الصبي الذي يريد أن يسقط بيعرف أنه في دين، وأن هبته يعني الدين ومقداره، وأن هبته إحسان إلى الغير، مش هو يريد أن يهب، هذا إحسان إلى الغير، وآثر هذا الإحسان، أراد الصبي أن يفعل هذا الإحسان، آثره لهذا الإحسان، قدمه على نفسه، لماذا؟ لانتفاء الضرر عنه. هلأ ضمير عنه ظاهره الأول الرجوع إلى من؟ إلى الصبي، جيد؟ لانتفاء الضرر عن الصبي، لأنه إذا الصبي إذا وهبه ما في ضرر عليه، ويمكن إرجاعه كما قيل أيضا ذكر السيديشم كاحتمال انتفاء الضرر عنه عن الموهوب له، أنه الصبي مش بده يهب الطرف الثاني، يمكن أن يقال أيضا بهبة الطرف الثاني يهبه شيء ولا ضرر عليه به، لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة، وهذا فعل اختياري، يعني بكل اختيار يفعل هذا الفعل لأنه كالبالغ. إذا نرجع نربط العبارة، لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز إذا كذا كذا كذا، لأنه كالبالغ، لكن الشرع فرق بينهما، غاية الأمر الشرع، لولا الشرع، ولذا لا يصح أن تقيسنا على الصبي. وعلى هذا، بناء على هذا، لو كان العوض بعد أن إلى الآن ماذا ذكر؟ العوض إذا كان بالنسبة في حق يعني برقبة إنسان فيصح هبته ويصح إسقاطه. طب إذا كان العوض على الله، يقول وعلى هذا إذا اتضح هذا الأمر أنه حق فيه منفعة ويمكن نقله، من كلمة يمكن نقله، يقول لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبته مستحقة، يعني هبة مستحقة لغيره من العباد، لما ذكرنا من أنه حق. فزيد يوم القيامة يستحق قصر من القصور لأجل الألم الذي وقع به في الدنيا، فيمكن أن يهب، يقول لا الله عز وجل يا الله هذا الحق أنا أحوله هبة مستحقة لمن؟ لشخص آخر. مستحقة، ليش مستحقة؟ لأنه هذا حقي، هو لي، فأنا أحوله إلى غيري. أمكن هبته هبة مستحقة لغيره من العباد، دليله لما ذكرنا من أنه حقه، ما هذا حقه، أستطيع أستوفيه وأستطيع أن أحوله لشخص آخر. وفي هبته وبهذه الطريقة إذا وهبت هذا الأصل لشخص، انتفاع الموهوب وإمكان نقل هذا الحق. إذن في منفعة أولا، وثانيا يمكن نقل هذا الحق. نقطة، الثواب ماذا؟ هذه ما تعرضنا إلى الآن، كله عن العوض، وبحثنا عن العوض. الثواب ماذا؟ يمكن؟ يقول لا، الثواب لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأنه الثواب مقرون بالتعظيم، والمفترض إذا زيد له ثواب على الله تبارك وتعالى. ليش؟ مثلا 70 سنة مشترك صلاة الليل، هو له ثواب، ثواب مقرون بالتعظيم. لا معنى لأن يقول هذا الثواب، الثواب يا رب حول الثواب لمين؟ لأكس من الناس، لأن الثواب يقول مقرون بالتعظيم، والمفترض أكس لا يستحق هذا التعظيم، هذا التعظيم له. أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا. لماذا؟ لأنه مستحق بالمدح مع المدح، فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه. بقي شيء صغير أريد فقط أن أذكره. أقول الآيات، سيد هاشم الطهراني يعلق يعني مقابل شرح الخواجة، رأي الخواجة بحسب شرح من؟ شرح العلامة، لأنه بحسب شرح العلامة لرأي الخاج نصير ماذا أصبح؟ لا يصح الإسقاط، لا يصح النقل، في شيء من الغرابة، يعني الظالم ما فيك تعفي عنه. وأنا إذا ظلمت شخص يعني ما حدا بيقدر يعفي عني، ولابد أن أعطي العوض. ولذا يقول، أقول الآيات والأخبار الكثيرة دالة على حسن العفو. طبعا رأي العلامة واضح، يجوز، عم نحكي عن خاجة نصير. يقول الآيات والأخبار الكثيرة دالة على حسن العفو والصفح عن الظالم والترغيب عليه، ترغيب بالصفح والتجاوز، وأنه يسامح الإنسان لسيما إذا كان مؤمنا قريبا. بل في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يدعو عباده يوم القيامة إلى التتارك والتعافي، ويعدهم على ذلك بالفضل والإنعام. يوم القيامة بيقول لهم، بيحط الظالم بيقول لهم أنتوا سامحوا بعض، تتارك، كل واحد يترك، ومع ذلك لكم هذا وهذا. بل في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يدعو عباده يوم القيامة إلى التتارك والتعافي، ويعدهم على ذلك بالتفضل والإنعام. فالإسقاط حسن شرعا وعقلا، وكل ما هو حسن صحيح إذا جمع الشروط. انتهى. بعد ذلك يشرح، بحاول يشرح عبارة الخاجة مش كما شرحها العلامة. يقول ويحتمل أن يكون مراد المصنف، المصنف يعني خاجة نصير، المصنف ماذا قال؟ ولا يصح إسقاطه، فقط هكذا. يقول ويحتمل أنه يريد لا يصح أن يسقط الله سبحانه العوض عن الظالم من دون الرضا ممن له العوض، أي المظلوم. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا الانتصاف واجب، لأن الانتصاف واجب. فإذا بقول يحتمل ولا يصح الإسقاط، مش لا يصح الإسقاط مطلقا، مش لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود وبيده الأمور يأتي ويسقط حق المظلوم عن الظالم من دون أن يرضى المظلوم، لأنه منافي للانتصار. جيد، المسألة الأخيرة العوض طار على الله والعوض طار على الإنسان. إذا العوض على الله تبارك وتعالى، ينبغي أن العوض يكون مقابل الألم أضعاف مضاعفة إلى أن يرضى هذا الشخص، فحينئذ يكون الألم الحاصل كأنه لا ألم أصلا، كأنه لم يفعل. يعني قد ما كان الجزاء عظيم كأنه لم يحصل ألم. جيد؟ أما لو كان من الظالم يقول لا، ينبغي أن يكون بمقداره ما يزيد، لأنه إذا زاد شو بيصير؟ بيصير ظلم على من؟ وقبيح على من؟ على الظالم. يعني عم نطلب من الظالم أكثر من المقدار الذي يستحقه من؟ يعني بعبارة أخرى، لنفترض عوض ظلم هذا الظالم لزيد، لنفترض العوض مثلا يوم القيامة والله بده يعطيه 10 شجرات. إجا قال لي 10 شجرات ما بدنا 10 عوض، هذا عوضه. قال أنا ما بدي 10، بدي 100، مش 100 كمان 1000. يقول هذا ظلم بالنسبة أصبح للظالم. ولذا يقول ينبغي أن يكون المقدار مساوي. ولذا يقول نعم، هذا الذي يحصل بالنسبة لله قلنا عز وجل شو يعطي أضعاف مضاعفة، رجعنا ذكرنا كلمة إلى درجة كأن شو لم يحصل الألم، لم يحصل هذا الذي آذى هذا الشخص. يقول أما بالنسبة للظالم الذي يعطي للمظلوم، يبقى عنوان الظلم موجود، قد يبقى عنوان الظلم موجود، ولذا حتى لو دفع العوض له لا يسقط عنوان ما حصل عن عنوان الظلم، يبقى عنوان الظلم متحقق. يقول قال والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل. هذا بالنسبة عليه، وعلينا فاصلة ونقطة، يعني والعوض علينا يجب مساواته. جيد؟ إذا عندنا مسألتان، تارى العوض عليه تارى العوض علينا، أجاب عنهم. أقول هذا حكم آخر للعوض، وهو أنه إما أن يكون علينا أو عليه تعالى. أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله. نحن ذكرنا سابقا 5 صور حاول يعددها، بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل، مثل الأسد اللي ذكرناه. أن يكون زائدا زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل. كل عاقل لابد أن يرضى بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل الألم به. لماذا؟ لأنه لولا ذلك لزم الظلم، لأنه المفترض هذا الألم حصل به من غير استحقاق، أوقع به. إذا أوقع به ينبغي أن يكون الجزاء جزاء شو؟ يرضى به. فلذا قال يتزايد حتى يرضى. وأما مع مثل هذا العوض، شو يعني مع مثل هذا العوض؟ يعني إذا كان مثل هذا العوض المتزايد، إذا صار هالعوض الكبير الذي يرضى به كل أحد، فإنه يصير الألم يعني كأنه لم يفعل أصلا، ما كأنه في ألم. جيد، هذا انتهت المسألة المرتبطة بالعوض على الله. يقول وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوته من المنفعة، لأنه تارة ينزل به ألم تارة يفوت عليه منافع، فالعوض بمقدار ما أنزل أو ما فوت. لأن الزائد إذا بتقلت وأما إذا قلت يعطي الزائد نقول ظلم، لأن الزائد على ما يستحق عليه على هذا الظالم من الضمان يكون ظلما. جيد، إذن ينبغي أن يكون مساويا. طب مع المساواة، إذا أعطى العوض يعني خلاص خرج الفعل الذي فعله عن كونه ظلم؟ يقول لا، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا. ولذا نعم ما ذكره هون السيد هاشم، قال وإذا يبقى عليه أن يتوب، لأنه هذا الفعل الذي أوقعه ما زال يتصف بالظلم، ما زال يتصف بالقبح، ولذا ينبغي عليه أن يتوب. ما بيكفي يقول أني أعطيت العوض. فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى. المسألة 15 في الآجال. قال ما في هذا بالبداية ما فيها شيء. قال وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. ولا شيء أراد أن يعرف هنا كلمة الأجل. الأجل يعني الوقت. ماذا يعني أجل الحيوان؟ ماذا يعني أجل زيد؟ يعني الوقت الذي علم الله تبارك وتعالى متى يموت. هذا هو الأجل. بعد ذلك شرح العلامة. أثناء شرح العلامة ذكر عبارة. هذه العبارة أنا أقرأ لكم فقط شرحها. هذا الشرح شرحه بتوضيح المراد وقبله أيضا الشيخ الربين القلبجاني. لكن لم يأتي يعني بهذا التعريف اللي شوي هيك يحتاج إلى كلمتين صغار ما بدون شيء. في مناهج اليقين قال هكذا. مناهج اليقين قال هو الحادث الذي بتركها للعبارة لأنه حتى ما يكون إذا بدي أذكرها هلأ بتبين مقطوعة. نقرأ العبارة لأنه المطلب ما في شيء. قال وأجل الحيوان. ما هو أجل الحيوان؟ الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه. هذا هو الأجل. جيد؟ أقول هلا طبعا أنتوا هون راج أقروا أني ما الحقرة. لماذا قال علم الله؟ السبب بيذكر بتوضيح المراد سبب قوله يعني إرجاع الأجل إلى ما في علم الله. يقول لأنه إذا قال بعلم الملائكة علم الملائكة قد يكون فيه عملية تغيير وتبديل ينشأ الأجل المسمى والأجل غير المسمى وبقول على أساسه بينشأ البداء لنذهب من هاي كلها ما يحصل في علم الله وكل ما في علم الله لابد أن يتحقق المعلوم بقول على أساسه خرج من هالموضوع حكى مقدار صفحة صفحة وشوي انت قروهم جيد لكن المطلب الفكرة واضحة وشي خارج من عن الكتاب. أقول لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال وإنما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. بحثنا بحث اللطف وبحثنا بحث المصالح. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين. يجوز أحيانا كثير بيكون مش هيك القصة المذكورة بسورة الكهف مش هيك قد يكون له ولكن قد يكون لطف لغير من المكلفين وقد يكون لطفا له بلا إشكال لو كبر كان مشات أرهقهما طغيانا وكفرا. وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفا لغيره من المكلفين فبحثوا عنه بعد بحثهم بحثوا عنه عن الأجل بعد بحثهم عن المصالح. ولا شيء هذه مناسبة ذكر المصالح ذكر الأجل في الكتاب. واعلم أن الأجل هو الوقت. ما هو الأجل؟ هو الوقت. لذا قال المصنف وأجل الحيوان الوقت. إذن الأجل هو الوقت. طب ماذا تعني بالوقت؟ ونعني بالوقت هو الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث. على الحادث أو ما يقدر تقدير الحادث. عبارة مناهج اليقين هكذا. قال هو الحادث الذي جعل علما لحدوث غيره. هنا أقرأ لكم فقط ماذا ذكر في توضيح المراد. قال صفحة 627 ومراد الشارح بالحادث قبل أن أذكر مر معكم بالبداية بشكل واضح جدا. عندنا الأمور الزمانية أعم من أن تكون في الزمن أو في طرف الزمن صح؟ ولذا قلنا إذا حركت يدي من نقطة ألف إلى نقطة باء مثلا استغرقت 5 ثواني هذه الحركة في الزمن لأنه هذا الامتداد زمن. أما شروع الحركة من طرف الزمن وهو ليس زمن يسمى بالاصطلاح الآن. إذن الانطلاق ليس في الزمن بل في طرف الزمان المسمى بالآن والوصول ليس في الزمان في طرف الزمان المسمى بالآن والحركة من نقطة ألف إلى نقطة باء هي في الزمان. جيد؟ يقول المراد من الحادث يريد أن يشرح كلمة صغيرة وبقرأ العبارة. الحادث يعني ما يقع في الزمان. تقدير الحادث يعني طرف الزمان. تقدير الحادث يعني ينزل منزلة الزمان ليس كالمجردات مجردات لا في الزمان ولا في طرف الزمان أصلا. ولذا طرف الزمان لا يكون إلا بالمورد الزمان والزماني. فلذا هو إما حادث يعني أمر ممتد في زمان، وإما في طرف الحادث يعني في الآن. يقول: ومراد الشارح بالحادث ظرف القسم الأول من الحادثات، يعني بحسب عبارته اللي ذكرها قبل شوي، يعني ما يكون في الامتداد، ما يكون في الزمان. ومراده بما يقدر تقدير الحادث ظرف القسم الثاني من الحادثات، أي الحادثات في الآن في الأطراف. ومعنى قوله يقدر تقدير الحادث أي يقال للحادث في الآن الموجود الزماني. لاحظوا الانطلاق، انطلاق حركة يدي زمانية مع أنه لم تكن في الزمان، لأنها في طرف الزمان يقال زماني مقابل المجردات. إذن هو معنى قوله يقدر تقدير الحادث أي يقال للحادث في الآن الموجود الزماني، بمعنى أنه ليس بخارج عن الزمان كالمجردات، وإن لم يكن موجودا في الزمان بل في طرفه. ثم يقول: والمثالان في كلامه بعد مأريتون، بس بقرا العبارة من القسم الثاني. جيد، ما هما المثالان؟ الآن الشارح يذكر مثالان، مثالان عرفيان في الشيء. إذا مرجع نقرا: ونعني بالوقت هو الحادث، يعني ما يحصل في الزمان، أو ما يقدر تقدير الحادث، يعني ما يحصل في طرف الزمان. طبعا هذا الشرح لهذه العبارة يساعد عليه عبارة ستأتي بعد ذلك مش اليوم. كما يقال، بيضرب مثلا: جاء زيد عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتا لغيره. طلوع الشمس معروف، زيد متى جاء؟ جاء عند طلوع الشمس. أحيانا بالعكس، بعرف زيد متى دخل من الباب لكن ما بعرف الوقت. نقول مش زيد، طلعت الشمس عند دخول زيد. ولذا بهذا المثال الآخر يقول: فإن طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتا لغيرها. ولو فرض جهالة طلوع الشمس وعلم مجيء زيد لبعض الناس، يعني بعض الناس ما بيعرف أمتى طلعت الشمس بس بيعرف متى دخل زيد، صح أن يقال طلعت الشمس عند مجيء زيد. متى طلعت الشمس؟ عند مجيء زيد، فجعلت مجيء زيد. هول مثالين اللي قال عنهم بتوضيح المراد مثال للآن، لأن طلوع الشمس يحصل في الآن، طلوع هي آن لحظة، لحظة فلسفية مش لحظة عرفية، لحظة العرفية لها امتداد أيضا. جيد، ومجيء زيد اللحظة اللي حد يعني الوصول، قلنا الوصول والانطلاق والافتراق كلها تقع في طرف الزمان، هذا مر معكم سابقا. إذن يقول: إذا عرفت هذا فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه، وأجل الدين. مرة زيد بيدين من عمر $100، يقول له مثلا افترض في اليوم الأول من الشهر. لاحظ بهذا المثال أجل الدين، أجل الدين هو الوقت اليوم الأول ممتد، صح هو بلحظة بيعطي الدين، لكن الأجل الذي ضربوه واحد الشهر، واحد الشهر بيصدق من الصبح لبالليل، أمر ممتد. وأجل الدين هو الوقت الذي جعله الغريمان، زيد وعمر غريمان، لأنه هيدا بده من التاني، محلا له، محلا لأداء الدين. لأنه علم الله الأزلي غير قابل للتغيير والتبديل، بينما الأفعال خاضعة للأشخاص بحسب التقدير. ولذا ممكن هذا الشخص يدفشه وممكن ما يدفشه يغير، هذا لذا بيصير بعد داخلي بعالم شو؟ بعالم البداء. بالعلم محسومة، ولذا اللي ذكره لا بأس به جيد. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.